الباب وحول هذا اللقاء، ولعل من الأسئلة التي يعني يكثر السؤال عنها في هذا الباب فضيلة الشيخ هي ما يتعلق ب هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج مع النساء الثقات في حال لم يوجد لها محرم؟
الحمد لله رب العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الحج شرط من شروط، فإن المحرم شرط من شروط وجوب الحج على المرأة، وقد سبق أن ذكرنا أنه من الاستطاعة، أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فليس لها أن تسافر لحج ولا لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني استثبت في غزوة كذا وكذا، بمعنى أنه سجل في مع الغزاة، وأن امرأتي انطلقت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتي، فهذا دليل على أن المرأة لا يجب عليها الحج بل ولا يشرع لها إذا لم يكن لها محرم، حتى ولو كانت مع نساء ثقات، إن وجدت محرما فحجت فهذا هو المتعين عليها إن استطاعت، وإن لم تجد محرما فإن الله عز وجل لم يكلفها بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول: من كان عليه ديون مقسطة هل يذهب إلى الحج؟
نعم، إذا كان على الإنسان ديون مقسطة ويستطيع أن يسددها في أوقاتها وعنده فضل مال يحج به وقد سدد القسط الحال فإنه يحج، لأنه مستطيع، الأقساط مؤجلة ويؤديها في أوقاتها، وعنده فضل زائد من مبلغ زائد يستطيع أن يصرف به على الحج وعلى أهله حتى يعود، فإذا كان هذا الحال فإنه يحج. وإنما منع العلماء المدين أن يحج حتى يستأذن صاحب الدين إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين حالا فعليه أن يؤديه أو يستأذن صاحبه بأن يؤجله ويحج. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: نريد معرفة حكم ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي أحدهم إلى المديون فيقول: أسدد عنك دينك مقابل كل 10,000، أو صورة ثانية: أسدد دينك لكي أتمكن من أخذ قرض ثاني من البنك وتعطيه مقابل سداد الدين 5,000 ريال، ويقول: أتعاب سدادي لهذا الدين. أو صورة ثالثة: يأتي أحدهم إلى الرجل لسداد دينه عند البنك فيقول: هذا الرجل أبيعك هذه السيارة بالتقسيط ب60,000 ريال وتبيعها بما تشاء وتسدد دينك للبنك، وهكذا، والسيارة ثابتة لا تتحرك، وقد يبيعها في اليوم إلى 10 أو 8 أشخاص يوميا، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا كان الذي سوف يسدد عنه الدين سوف يأخذ عليه مبلغ حال فإن هذا من الربا، لأنه سدد عنه وأخذ عليه الزائد، وهذا عين الربا. أما إذا كان سوف يبيعه سلعة ويقبضه إياها ويتصرف فيها، وبالتالي الذي اشترى السلعة هو الذي يبيعها ويسدد ما عليه من ديون، فهذا راجع له، لا بأس بذلك، وهذا من التورط، والتورط جائز ومشروع.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن إنسان حج بلا تصريح، فهل حجه صحيح؟
نعم، أولا ينبغي للإنسان ألا يحج بدون تصريح، لأن التصريح هو تنظيم للداخلين إلى مكة حتى تتسع الخدمات وتتسع المشاعر للقادمين إلى مكة، وحتى لا يضايق هذا الذي لم يصرح له من جاءوا وأصلوا في الحسبان. الأمر الثاني، لو خالف وحج فإنه عاص بهذه المخالفة وحجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من يأخذ مالا ويحج عن غيره، هل يؤجر أم لا؟
هذا الذي يأخذ مالا ليحج عن غيره إذا حسن قصده بأن يكون قصده الحج وأخذ المال لنفع أخيه الذي يحج عنه وليصل إلى مكة ويتنقل في مشاعرها والبيت ويصلي فيه ويشارك إخوانه المسلمين، فهذا إن شاء الله على خير وأجر. وأما الذي يحج ليأخذ، يعني وليس قصده الحج ولا نفع أخي ولا هذه المعاني، وإنما أراد أن يأخذ النقود فقط، فهذا على خطر وإن حج، لأن هذا إنما قصد النقود، والحج ليس فريضة للاتجار بالفريضة نفسها، وإن كان الاتجار في الحج جائز كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، لكن نفس الفريضة تجعلها متجرا هي ليست كذلك. فالذي أخذ ليحج فهذا على خير عميم، والذي حج ليأخذ فهذا على خطر عظيم. نعم.
صلى الله عليه. يقول: هل المسؤول عن حج المرأة المتزوجة زوجها أم أبوها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ينبغي لا يقع هناك تنافس، لأن الإنفاق في سبيل الحج وقربه وفضل لله عز وجل، فالواجب التسابق على الإنفاق فيه لا التنافس على الهروب منه. فالحمد لله، إذا أعطاها والدها لتحج فهذا خير على خير، وإن أعطاها زوجها فحجت فهذا أيضا خير على خير. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للإنسان أن يلبس الإحرام قبل الميقات في الشقة مثلا، وإذا حاذ الميقات نوى ولبى؟
نعم، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس لبس الرداء والإزار، لا يجب أن يكون واضح. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأما مجرد ارتداء الرداء أو الإزار فليس هذا إحراما. لذلك الشخص لو أنه اغتسل في بيته ولبس الإحرام وراح من هنا وركب الطيارة، لما أعلن ربان الطائرة ومضيفوها بأنهم بالقرب من الميقات نوى وأحرم، هذا سائغ وجائز. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الإزار الجديد الذي هو على شكل سروال؟
هذا من المخيط، منهي عنه، الذي على شكل سروال مخيط ومنهي عنه، فكيف يجوز لباسه؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل، المسؤول عما يلبس المحرم، فبين أشياء لا تلبس ومن ذلك السراويل، فلا يجوز لبس المخيط سروالا كان أو حتى لو كان إزارا لبس على هيئة تنورة كما يفعل بعض الناس، فإن هذا أيضا داخل في الحظر المنع. فإن المخيط المنهي عنه في باب الإحرام ما فصل على هيئة البدن، ما فصل على هيئة البدن فهو منهي عنه، سواء كان ذلك الثوب القميص أو كان ذلك السروال أو الفنيلة أو ما في حكمها. نعم.
طيب أحسن الله إليك. هل صحيح أحيانا نوجد في بعض المواقيت ويوجد أحيانا بعض المحلات بعض الإحرامات المفصلة بهذه الطريقة وعليها فتاوى، هل صحيح أن اللجنة الدائمة أو أحد من العلماء أفتى بشيء من هذا؟
الإنسان عليه البحث عن الدليل ما يؤيده الدليل، واللجنة لم يصدر منها فتوى بصدد اللباس الذي على هيئة التنورة، هذا الإزار الذي على هيئة التنورة لم يصدر منها فتوى، وإنما صدر منها فتوى فيما يتعلق النشاب، يعني بدل ما يضع حزام مثل النشاب في طرف الإحرام، فهذا صدر منها فدوة فيه. أما المخيط من أسفله إلى أعلاه على هيئة التنورة فهذا لم يصدر من اللجنة فدوة فيه، وحق العالم تجلته احترامه وعدم التشنيع عليه، ولكن لا يلزم أخذ فتواه إذا كانت مخالفة للدليل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من دخل مكة محرما في أشهر الحج وبعد أداء العمرة خرج من مكة وتجاوز الميقات، إذا أراد العودة هل يلزمه الإحرام من الميقات؟ يقول: من دخل مكة محرما في أشهر الحج وبعد أداء العمرة خرج من مكة وتجاوز الميقات، يقول إذا أراد العودة هل يلزمه الإحرام من الميقات؟
هذا لا يخلو أن يكون عاد إلى أهله، فإذا عاد يحرم. أما إذا ذهب لبعض شأنه، مثلا إنسان ذهب من هنا إلى مكة ويريد أن يذهب إلى أحد أقاربه مثلا في الطائف يسلم عليه ويرجع مرة ثانية، فهذا لا بأس حتى لو عاد من دون إحرام، لأن هذا لا يقطع تمتعه، لا يقطع تمتعه إلا عودته إلى أهله. فإذا انقطع التمتع وعاد مرة ثانية فلا بد أن يحرم إذا وصل إلى الميقات، ولا يدخل مكة إلا بإحرام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: سوف أحج مفردا وآتي في اليوم الثامن، فهل أستطيع أن أقدم طواف الإفاضة وسعي الحج في اليوم الثامن جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الإنسان مفردا ما يجوز له أن يقدم الطواف، الطواف الذي جاء به هو ذا طواف القدوم، أما طواف الإفاضة فله وقت محدود ما يفعل إلا بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة فما فوق إذا غاب القمر، أما قبل ذلك لم يدخل وقته، لذلك لا يعتد بهذا الطواف الذي يطوفه المفرد قبل هذا الوقت، أو هذا إنما هو طواف قدوم وليس طواف إفاضة، عليه طواف الإفاضة مرة أخرى. لكنه إذا طاف طواف القدوم ثم سعى فيغنيه السعي عن السعي مرة أخرى، لأنه ثبت جواز تقديم السعي، أما الطواف فلم يثبت ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. رجل حج هو وزوجته، وبعد رمي جمرة العقبة وحلق شعر رأسه جامع زوجته قبل طواف الإفاضة.
التحلل ينقسم إلى قسمين: التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل بأحد اثنين من ثلاث: رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذا فقد تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة كلها فقد تحلل الحل كله. والتحلل الأول إنما يجوز له الطيب إلى آخره، ولكن لا يجوز له النساء لا وطئا ولا مباشرة. فهذا الذي وطأ زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ارتكب محظورا، وعليه فدية وحجه صحيح، لأنه ما دام بعد التحلل الأول حجه صحيح، لو كان قبل التحلل الأول حجه باطل، لكن إنما هو الآن فعله بعد التحلل الثاني حجه صحيح، ولكن عليه فدية وأن يذبح شاة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا رجل يقول: أعرف رجلا مقتدرا على حج ابنه البالغ، ولكن هذا الأب يقول: لا أريد أن أجعله يحج مع الحملات، لا أريد أن أجعله يحج على حسابي بل يحج مع الحملات المجانية، يقول: أفتونا في ذلك.
ما ينبغي للمرء أن يقول هذا ما دام الإنسان الحمد لله مقتدر وعنده سعة من المال، فيسعى إلى الإنفاق على ابنه في الحج، يرسله مع من يثق به دينه وصلاحه، إذا كان صغيرا تجاوز 15 لم يستقل، ويؤدي فريضة الحج التي أوجبها الله عز وجل عليه، ولا يسوغ له أن يقول بعد أن حج فيه رخص أو مجاني أو نحو ذلك.
هذا السائل يقول: لي عمة عمرها فوق 70 وتسندها ابنتها عند ذهابها لقضاء الحاجة ولا تنزل من بيتها، هل أحج عنها جزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا كان الحج حج فريضة، إن كانت لا تستطيع أن تركب السيارة وتطوف وتسعى ولو محمولة ولا تتنقل في المشاعر، والظاهر من حال هذه المرأة أنها كذلك ولم تحج حجة الإسلام، فإنه وهي قادرة ماليا فإنها تنيب من يحج عنها، وإذا لم تكن قادرة ماليا وراد أحد التبرع عنها بالحج فهذا أيضا طيب ولا بأس به. أما إذا كانت قد حجت فإنه لا يلزمها الحج مرة ثانية. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ذكرت حفظك الله في الخطبة أنه لا يجوز للمرأة الحج مع النساء الثقات، يقول الحج مع الثقات، كيف نرد على من يستدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن من بعده مع الثقات؟
أولا، لدينا نصوص شرعية مقدمة وهي نهي المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر الذي سمعتموه وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتي. وهذا كله دليل على أن المرأة لا يشرع لها الحج إلا إذا كان معها محرم، ولا يجوز لها أن تسافر. وترك نصوص الكتاب والسنة بتأويلات خارجة عن منطوقهما أو مفهومهما فإنه لا يلتفت إليها. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يطيب رداءه وإزاره قبل أن يحرم؟ لأنه من المشاهد في المواقيت أن كثيرا من الحجاج يطيبون أرديتهم، فما حكم ذلك؟ أفتون ماجورين.
الأصل في الطيب بالنسبة للحاج أنه على البدن، على البدن يطيب بدنه، طيب رأسه، الشعر، لحيته وهكذا. ولو أنه طيب إحرامه جاهلا فإنه لا يضره ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: والدتي رافضة أن أحج هذا العام من أجل إنفلونزا الخنازير، فهل يجوز لي ترك الحج هذا العام مع أنها حجة الإسلام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
من كان مستطيعا للحج فعليه أن يبادر إلى الحج، والحج حج الفريضة لا يلزم له ابن الوالدين، حج الفريضة لا يلزم له ابن الوالدين، بل يحج والإنسان ولو لم يأذن له والداه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا متزوج في الرياض ومستاجر، وأريد أن أقضي إجازة العيد عند أبي خارج الرياض، فيسأل عن ذبح الأضحية، هل يذبحها هنا أم عند أبيه؟ وهل يجزيه أن يذبح عنه والده؟ هذا يقول: أنا متزوج في الرياض ومستاجر وأريد أن أقضي إجازة العيد عند أبي خارج الرياض، فهل أذبح لي عيدا ولأبي عيد، يعني الأضحية، علما أن أبي عنده أسرتين وليس لدي أولاد؟
الإنسان إذا أراد أن يضحي يضحي في أي مكان، إذا ضحى في بيته في الرياض أو في البيت الذي انتقل إليه فهذا السائغ، سواء ذبحت الأضحية هنا أو هنا، المهم أنها تذبح على الوجه الشرعي.
يقول: هل على أهل القرى المجاورة لمكة طواف وداع إذا كانت هذه القرية تبعد عن مكة 35 كيلومترا؟
إذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه طواف وداع، ولكن حاضر المسجد الحرام هل هم حدود الحرم إلا خارجه، ذهب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا، لكن إذا كان خارج حدود الحرم فإنني أرى أن يطوف طواف الوداع احتياطا.
يقول: ما هو حكم المبيت خارج منها مثل العزيزية؟
الأصل أن يبيت ليالي التشريق في منى، يبيت في منى ليالي التشريق، ولكن إذا لم يجد مكانا فإنه يبيت في أي مكان. إذا لم يجد مكانا في منى وبات في العزيزية فإن ذلك سائغ.
أيضا يسأل: حكم الرمي قبل الزوال لمن أراد أن يتعجل؟
لا يجوز الرمي قبل الزوال، بل الرمي بعد الزوال، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون عند الجمرات ويتحينون الزوال ولا يرمون إلا بعده، ولو كان جائزا قبل الزوال لرموا وما وقفوا يتحينوا الزوال. والواجب على المرء المسلم أن يحرص على اتباع السنة.
أحسن الله إليك. هذا عليه قرض على البنك العقاري، وفي حالة الدفع هل يجوز له أن يحج؟ يقول: عليه قرض للبنك العقاري وهي في حالة الدفع، يعني كأنه الآن سيدفع.
هذا يسدد ما عليه من القرض الحال، وإن بقي شيء عنده يحج به، حج، ما بقي عند الشيء هو غير مستطيع الحمد لله.
هذه سيارة نيسان دال عين طاء 579، لعل الإنسان يخرجها مغلق على أحد الأبواب. سيارة نيسان 579. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: من كان يلحقه أذى من كثرة المشي فهل له أن يلبس شد حتى لا يحصل له أذى؟ شد أو مشد،
والمنهي عنه أن يلبس على هيئة مخلة، يعني من جنس السروال وما في حكمه. أما المشد هذا فهو ليس له حكم السروال، إنما أراد به عدم احتكاك الجسم بعضه ببعض، ولا بأس به إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول: رجل في الحج الماضي يريد أن يتمتع وأراد أن يسدد مبلغ الهدي عن طريق الصراف، وكتب بدل الهدي ثدي وهو جاهل بهذا، هل يلزمه شيء؟
لا يلزمه شيء، لأنه الكلام على نيته، إنما أخطأ في الكتابة فلا يضره ذلك إن شاء الله.
أيضا يسأل ويقول: أهل السودان من أين يحرمون؟
أهل السودان يحرمون من ميقاتهم، و إذا كانوا يحاذون الجحفة فمن الجحفة. قال أهل العلم: إلا أهل سواكن، أهل سواكن فإنهم يجوز لهم أن يحرموا من جدة، إذا كان من سواكن أو جاء عن طريق سواكن فإنه يحرم من جدة، أما الباقون فيحرمون من الجحفة.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن حكم ما يوضع في ألبسة الإحرام من الجيوب والمخابي وأيضا الأزارير والطقطق ونحوها.
أولا تتم الجواب السابق، ونقول يحرم من الجحفة أو إذا حاذا، إذا حاذا في البحر، لأن ربما السفينة لا تقف، وهو لا قطعا لن تقف إلا في ميناء جدة، فإذا حاذ الجحفة وهو في البحر فإنه يحرم وهو في السفينة. نعم. أما ما يسأل عنه من وضع المشابك وما في حكمها، فإذا كان شيء يسيرا يستعين بها على عدم سقوط الإحرام فلا بأس. أما ما يفعله الإخوان، بعض الإخوان شوف الشاكة من رقبته ونحره إلى سرته، كلما إن شاء الله ما وضع في المشابك ولا صدف أو نحو هذا، كأنه حوله إلى فنيلة، ما ينبغي هذا. أما حبة حبتين خشية أن يسقط فلا بأس بذلك.
يقول: معالي الشيخ، سوف أحج مفردا، هل يجوز أن أذهب إلى الحرم يوم عرفة وأطوف طواف القدوم وأقدم سعي الحج ثم أذهب بعد الظهر إلى عرفة؟
السعي لا يجوز فعله لوحده، لابد أن يتقدم الطواف. لذلك إذا حججت مفردا فإن قدمت في يوم عرفة وطفت سعيت مثلا، فإن الطواف يكون قدوم والسعي يجزي عن الحج، ثم تذهب لعرفة وتكمل بقية المناسك. وإذا عدت بعد الإفاضة من مزدلفة، إذا عدت وثم رميت جمرة العقبة، أو حتى يحق لك أن تطوف بعد أن تفيض من مزدلفة، لو أنك طفت طواف الإفاضة جاز ذلك. وأما تقديم طواف الإفاضة كما ذكرنا في سؤال سابق قبل وقته، وهو غيوب أو غياب القمر من ليلة مزدلفة، فإنه لا يجزي لأنه أداه في غير وقته، مثل لو صلى صلاة الظهر قبل الزوال، تقبل لا تقبل، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط طواف الإفاضة دخول الوقت، دخول وقته. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل طواف الحج مع طواف الوداع جائز؟
نعم، لا بأس الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة وجعله من آخر أعمال الحج ثم طاف بعده وسعى وخرج إلى بلاده، فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع. ولكن ينبه الأمر المهم أنه يقصد بأن ينوي به طواف الإفاضة، لا ينوي به طواف الوداع، ينوي به طواف الإفاضة ويقع عن الإفاضة وعن الوداع.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الحج بمال الورثة؟
يجوز الحج بماله، ليس مال الورثة، مال الورثة ليس لك، مال الورثة للورثة، كل واحد له نصيبه، لا يجوز لك أن تأخذ مال غيرك وتحج به. إذا كان هناك مال مشترك فنعم، تقسمون التركة وتأخذ نصيبك وتحج به، أما تحج بحقك وبحق غيرك من الورثة هذا لا يجوز. قد سبق أن سمعتم من إنسان عليه أن يختار النفقة الطيبة، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: بعض الناس دخلهم الرعب والخوف من مرض إنفلونزا الخنازير، هل من كلمة حول هذا الأمر؟ وبعضهم يحتجون بعدم الحج هذه السنة بسبب هذا المرض.
المرض كما تقول وزارة الصحة وتقرر لأنه لم يصل إلى حد الوباء، يعني هي حالات تقع للإنسان سواء كان في بلدها أو حتى في الحج، وكل البلاد الإسلامية يحصل فيها مثل هذه الحالات. الآن في الرياض في حالات، وفي الطائف في حالات، ومكة في حالات، ومصر في حالات، كل بلد في حالات، فأنت تفر من ماذا؟ يمكن لو جلست في الرياض يجيك بعد في الأنوان الأنازل. فما دام وزارة الصحة تقول لم يصل إلى حد الوباء فلا يكون ذلك مانعا للإنسان من الحج، ويعمل الاحتياط والإرشادات التي تقررها وزارة الصحة من التعليمات الخاصة للوقاية من هذا المرض. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا رجل قادر ومستطيع ومع ذلك لا أضحي، فهل علي شيء؟
الأضحية سنة مؤكدة، والله عز وجل يقول: قال: فصل لربك وانحر. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين يضحي، وضحى بأضحيتين، واحدة عن محمد وآل محمد، الأخرى عمن لم يضحي من أمة محمد، وقد أوجبها بعض العلماء ابن تيمية على أهل اليسار والغنى، نقول هي سنة مؤكدة ابن تيمية، ولكنها على أهل اليسار والغنى واجبة. فينبغي للمسلم إذا كان واجدا ومن أصحاب اليسار أن لا يدع الأضحية، يوحي الأضحية وعن أهل بيته وعن من شاء أيضا من أهله وأمواله، فلا يبخل على نفسه، لأن الأضحية مقصودة في ذلك اليوم، وراقة الدماء في يوم عيد الأضحى مقصود لله عز وجل. الواجب على المرء المسلم ألا يبخل على نفسه ما دام قادرا، وإن كان هذا سنة مؤكدة نقول وليس واجبا على الراجح.
أحسن الله إليك. الحاج الذي عليه هدي هل يضحي وهو في منى؟
لا، يكفيه. إذا كان الإنسان سوف يهدي وهو حاج فيكفيه ذلك عن الأضحية.
أحسن الله إليك. يقول هل يكتب لي حج وعمري 14 سنة جزاكم الله خيرا؟
أولا نعرف أنه جائز للإنسان أن يحج ولو كان ذلك ولو كان صغيرا، لأن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. الأمر الثاني هو في 14، يعني قد يكون بلغ، فإن لم يكن بلغ فينطبق عليه ما ذكرنا من مشروعية حج الصبي، ولكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. هذا الأمر يجب أن نتفطن، لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. أما 14 فإن كان بالغا وعلامة البلوغ إما بالاحتلام والإنزال وإما بنبات الشعر الخشن، فإذا كان ظهر عليه بعض هذه العلامات فيعتبر بالغا. ما ظهرت عليه هذه البلاغة العلامات فإنه يعتبر صغيرا وينطبق عليه حج الصغير، لأن علامة البلوغ بالإضافة إلى الإنزال ونبات الشعر الخشن على القبل هو بلوغ 15، وهذا لم يبلغ 15. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن حكم لبس الكمام للحاج والمعتمر.
لبس الكمام للحاج أو المعتمر لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أنا متواجد في المشاعر المقدسة أثناء الحج في مهمة عمل، هل يجب التصريح بالاستئذان من المدير؟
نعم، من كان حاجا لعمل فعليه يستأذن من مرجع، لأنه ربما أثر ذلك على مهمته، وربما كان هناك مهمات مفاجئة قد تؤدي إلى منعه من إتمام الحج، فلا بد من استئذانه من مرجع، لأنه ذهب لعمل معين يؤديه ولم يذهب للحج. فإن أذن له مرجع أحرم ولو منه، فإن لم يأذن له مرجع فإنه جاء لعمل في الحج فلا يحج.
أيضا هذا يقول ولدي يعمل في جدة وإدارة عمله في مكة، وعمله يستمر إلى اليوم 8 من ذي الحجة، فكيف يكون إحرامه من جدة أم من مكة، وكيف يكون حجه مفردا أو متمتعا؟ يعمل في جدة وإدارة العمل في مكة، إدارة عمله يعني هو يعمل في جدة منتدبا.
العبرة بمحل إقامته، العبرة بمحل إقامته، كان مقيما في جدة فيحرم من جدة، كان مقيم في مكة فيحرم من مكة، العبرة بإقامته هو وليس محل العمل الذي يتردد عليه.
أحسن الله إليك. يقول من حج قارنا هل عليه أضحية؟
نعم، القارن عليه هدي، من حج قارنا فعليه هدي. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن رجل مضحي حلق لحيته في أثناء العشر.
أولا حلق اللحية ما يجوز لا في العشر ولا في غيره، النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أمر بإكرام اللحى وجز الشوارب، فلا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته بل عليه أن يرسلها في العشر ولا في غيره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وهذا نهي، بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا دخلت العشر وقد أراد أن يضحي ألا يأخذ من ظفره ولا شعره ولا بشرته أيضا، من ورد في بعض رواية الحديث ولا بشرته شيئا، لكنه لو خالف وفعل فإن ذلك لا يمنع أضحيته من الإجزاء، فأضحيته صحيحة مجزئة وهو آثم بالمخالفة. وأمر آخر، أن الإنسان لو أنه أخذ من شعره شيئا بعد دخول العشر، ثم عزم في اليوم السابع ولا الثامن ولا يوم العيد أن يضحي، فإنه يضحي ولا يمنعه فرق أنه أخذ من شعره، لا يمنعه ذلك وليس عليه إثم لأنه في ذلك الوقت لم يكن عازما. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن إخوة في بيت واحد وكل واحد له راتب، هل هؤلاء يجتمعون في ضحية واحدة أم على كل واحد منهم أضحية؟
هؤلاء إذا كان كل واحد يعني له راتب وعائلة مستقلة فإنه يذبح عن كل واحد، يذبح عن نفسه وعن عائلته أضحية. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن حكم صلاة العيد.
صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ولكن على المسلم المحافظة على صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة عليها، حتى كان يأمر بإخراج الحيض وذوات الصدور، يعني النساء اللاتي يلازمن الخدر ولا يخرجن من بيوتهن، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجهن لصلاة العيد. والحيض المرأة التي فيها الحيض تشهد دعوة الخير وتجتنب المصلى، تشهد دعوة الخير، هذا يدل على آكديتها. قد قال بوجوبها العيني الشيخ رسان بن تيمي، لذلك ينبغي للمسلم ألا يتأخر عن صلاة العيد حجة أن يقول أنها مثلا فرض كفاية ولا تجب علي، ولا بنت ما تريد الأجر، ما تريد مشاركة إخوانك المسلمين، ما تريد تشهد الصلاة ودعوة الخير والخطبة واللقاء بإخوانك المسلمين، كل هذه فضائل مرغب فيها، فلا تتوانى ولا تتأخر عن شهور صلاة العيد مع المسلمين.
أحسن الله إليك. هذا يقول ذكرتم كتابا، كتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز التحقيق والإيضاح في أثناء الخطبة، يسأل عن كتب أخرى وأيضا الكتب التي تفيد طلبة العلم في هذا الباب.
ما أدري يعني يريد كتب أخرى، يعني يريد يكثر على نفسه ما يكفي كتاب واحد، فإذا كان حاجا قادرا على القراءة أنصحه أن لا يكثر من الكتب حتى لا يتشوش به، يكفي كتاب واحد. كتاب الشيخ بن باز رحمه الله قرر مسائل الحج وصفته بالدليل، فإذا أنت قرأته وفهمته يكفي، أشكل فيه أشكل شيء عليك اسأل عنه، لا تكثر على نفسك وأنت غير متخصص تقرأ في هذا وهذا وهذا، كن تشوش ذهنك وتكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، تعب نفسك ولا حصلت شيء. فالاقتصار على هذا الكتاب أو على رسالة مختصرة في الحج يكفي، فلا تكثر على نفسك. أما طالب العلم فهو يعني ليس مثله يستشير، يقرأ في الموسعات والكتب المطولة ويتتبع المسائل ويحقق فيها القول، وإنما أرشدنا إلى كتاب الشيخ بالنسبة للمسلم غير طالب العلم مما يعينه ويوضح له طريقة أداء الحج. نعم.
أحسن الله إليك. الطلوع هل تؤثر في الهدي وفي الأضاحي؟
الطلوع لا تؤثر إذا لم تكن مرضا بينا، لأن المنهي عنه في الأضاحي كما في حديث البراء بن عازب أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، هي أربع كما ذكر، فهي المريضة البين مرضها وهي التي أصابتها حمى وما في حكمها، ومنها مثلا المتخمة، والعرجاء البين ضلعها التي لا تطيق المشي مع الصحيحات ومثلها مقطوعة إحدى الرجلين أو اليدين، والعوراء البين عورها اللي انخفضت عينها أو برزت، ومثلها العمياء، والكثير التي لا تنقي التي لا مخ فيها الهزيلة، هذه لا تجزي. هذه أصول العيوب المنهي عنها، فإن كان هذا الطلع يعد عند أهل الأرض مرضا بينا فلا تجزي معه، وأما إذا كانت لا يعد مرضا بينا ولا يفسد لحمها لكنها جاهز جاهز أن يضحى بمثلها. نعم
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول بعض حملات الحج والعمرة تقيم في أيام منى وأيام التشريق مسابقات، وإذا كلموا في هذا الباب قالوا نشغل الناس ليشتغلوا بذكر الله تعالى عن طريق المسابقات وغيرها.
وقت الحاج خاصة أيام منى في وقت متسع لأنهم يبقون طول اليوم في الخيمة، فأولا يعني نوصي بأن يحرصون على الاستفادة من أوقاتهم بذكر الله عز وجل، قراءة القرآن ما يفيد. لو كان هناك برنامج جاء من يرشدهم لصفة الحج أو شيء من أعمال الحج، أو كانت هناك مسابقات تتعلق بهذا الأمر، أو تقطع السآمة والملل بعض الوقت لأن الوقت طويل ربما كله ما يوزع في نشاط، بدل ما يتوقفون كل واحد يذهب ينام ولا يتشاغل بشيء غير مفيد، فإذا كان هذا باعتدال فأرجو أن لا يكون فيه بأس.
أحسن الله إليك. بعض الحملات تتوجه بحجاجها رأسا إلى عرفة، وبعضهم ينتقلون إلى عرفة من منتصف ليل التاسع من ذي الحجة، هل هذا جائز؟
هذا في الأصل جائز، يعني من لو جاء حاج ثم على طول من بلده ذهب إلى عرفة جائز، لكن خلاف الصفة الكاملة للحج. الصفة الكاملة للحج أن يقصد البيت ويطوف طواف القدوم ثم إذا جاء يوم التروية يذهب إلى عرفة يحرم ويذهب إلى عرفة يبيت بها، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة توجه إلى عرفة، هذه إلى آخر، هذه الصفة المشروعة التي وفق السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو إنسان قصد عرفة مباشرة ثم أكمل بقية مشاعر حج الصحيح.
أحسن الله إليك. هل ثبت في الاغتسال ليوم عرفة شيء؟ هل ثبت في الاغتسال ليوم عرفة شيء؟
الاغتسال إذا أراد الإنسان أن يحرم يوم التروية فإنه يغتسل، وهذا يجزئه عن بقية الاغتسالات.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن فضل عشر ذي الحجة.
عشر ذي الحجة لا شك أنها فضيلة، وقد ورد فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث عظيم يدل على فضيلة هذه عشر ذي الحجة، ويتقرب العبد المسلم فيها إلى الله بسائر القربات، قراءة القرآن، الصدقة والإحسان، الصيام في تسعها وآكده صيام يوم عرفة. المقصود أنها في سائر القربات وهي عشر مباركة وفاضلة عند الله عز وجل، والمسلم يغتنم فيها الأجر والثواب والقربات. نعم
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن حكم ذبح الأضاحي خارج البلد خاصة في المناطق المحتاج أهلها في بلدان العالم الإسلامي.
الأصل أن الأضحية تكون داخل البلد وتوزع على فقرائه، وإذا كان هناك ثم منطقة أكثر حاجة مثلا فإنه جائز نقلها إليها. نعم
أيضا هذا أحسن الله إليك يسأل عن حكم ذبح الهدي والأضاحي عن طريق الوكلاء وعن طريق بنك التنمية الإسلامي.
أولا الأضحية الهدي إذا أمكن الإنسان مباشرة بنفسه والاستفادة من لحمه أن هذا هو المشروع. وكل، فإذا وكل ينبغي أن يعي من يوكل. إذا وكل بنك التنمية الإسلامي فهو مفوض من الدولة وموثوق وشهدت أعماله، يذبح الأضاحي ويوزعها على فقراء المسلمين في الداخل والخارج، هذا أيضا سائق وهو توكيل. ولكنني أود أن أحذر من أمر يقع فيه بعض الناس. يأتي بعض الناس إن صح التعبير من خلف الأبواب ويعرض عروضا أن عندنا والله شركة لتضحي عنكم، وربما إذا رأوا الناس مثلا يأخذون ضحية بأربعمية خمسين نقص خمسين شوي عشان يرغبونه، وهؤلاء ما يصح للإنسان يتعامل معهم لأنهم جربوا أكثر مرة وأكثرهم كذبة يأخذون النقود ولا يضحون. ومرة واحد قال ضحي، قال شرط أن يشوفه، قال ولا يهمه، ويواعده باكر عقبة يوم جاء يوم الوعد اختفى ولم يستطع أن يمكنه من مشاهدة ذبحه لهديه ولا يعلم عن خبره شيئا. فأنا أحذر من التعامل مع هذه الشركات غير بنك التنمية. بنك التنمية التي يأتي تسديده عن طريق بنك الراجحي أو غيره هذا مفسوح ومعلوم، لكن غيرهم الذي يأتون باسم شركات أو مؤسسات أو أفراد احذروا التعامل معهم، فإنهم كذبة ويأخذون النقود ولا يذبحون لك هدي، احذر أن تتعامل معهم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول ما المقصود بالزوال الذي يجوز الرمي بعده؟
الزوال زوال الشمس من كبد السماء، وهو أول دخول الظهر. فإذا زالت الشمس فإن هذا هو دخل وقت الفجر، وأيضا بالنسبة للرمي دخل وقت الرمي، هذا هو الزوال.
نشكر معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين جزاه الله خيرا على تفضله بالمجيء إلى هذا الجامع وإلقاء الخطبة وهذا اللقاء، وندعو إخوتنا إلى بقية سلسلة المحاضرات المعلن عنها في الجامع، وجزاكم الله خيرا.